بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في ثيابهم، في رواية: وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إخوة الإسلام موقعه لا نزال في أحداث غزوة أحد، حين انسحب المشركون من ساحة الميدان رجعوا إلى مكة. هنا نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع من بقي من أصحابه إلى ساحة المعركة، فوجدوا 70 صحابيا مقتولا رضي الله عنهم. يمكن عدد المسلمين الباقين ما كان يتجاوز 70، فخفف عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فبدل ما يحفروا 70 قبرا قال فليدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، فصار يدفنون في قبر واحد. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام خفف عنهم المؤونة، فصار يدفن الرجلان في كفن واحد. تكلمنا عن هذا الحديث، ذكرنا فوائده، في فوائد كثيرة. ذكرنا من فوائده ما هي الحكمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن القتلى أحد في أحد، ورفض أن يدفن في المدينة مع فضل مدافن المدينة. وتكلمنا في أسبوع مضى أيضا عن الحكمة أو مزايا حفظ القرآن، لماذا يقدم صاحب القرآن ومتى يقدم صاحب القرآن، المزايا والمواقع في الدنيا وفي الآخرة اللي يفضل فيها ويقدم فيها حافظ القرآن الكريم. اليوم نتكلم عن فائدة ثالثة من هذا الحديث غزير الفوائد، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل أحد أمر أن يدفنوا بثيابهم وهي مملوءة بالدم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، يعني لما بس كان في كفن، هذا الكفن فقط تغطية الوجه، تغطية الوجه والقدمين، أما الثياب لم تنزع ثيابه، قال له خلهم بثيابهم. طبعا إذا في درع نزع الدرع، في جلود نزعت، ولكن بقيت البدلات لبسينها، الثياب موجودة، والكفن لتغطية الوجه والرجلين إذا ظهرتها، أما الثياب موجودة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تنزع ثيابه، وأن يغسلوا، لا تغسيل ولا نزع ثياب، إنما يدفنون بدمائهم وبثيابهم. ما الحكمة في ذلك إخوة الإسلام؟ اعلموا إخوة الإسلام أن الناس حين تبعث من قبورها تبعث على الهيئة التي ماتت عليها. قبل ما نشرح هذا الأمر نبين دليله. في حديث رواه مسلم في صحيحه عن جابر أيضا رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. ما معنى الحديث؟ قال العلماء: أن يبعث الإنسان على الحالة التي مات عليها، فمن كان على هيئة معصية على هيئة طاعة فمات عليها يبعث على هذه الهيئة، ومن كان على حالة معصية ومات مقترف مقارفا للمعصية وليس على نفس الحالة. أوضح نوضح: من مات وهو ساجد بعث من قبره على هيئة السجود، ومن مات وهو سكران في حالة سكر بعث من قبره على هيئة السكران والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، أي على الهيئة التي مات عليها إن كانت طاعة أو كانت معصية. يؤكد هذا المعنى إخوة الإسلام أحاديث كثيرة. من هل معنى نفهم هذه الأحاديث؟ في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم رحمه الله عليهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحج في حجة الوداع، وكان في صعيد عرفة، كان معه صحابة كثر. أحد الصحابة كان واقفا على راحلته يعني على ناقته، يقول ابن عباس: فوقع عنها فوقصته فمات. أحد الصحابة محرم واقف بالحج في صعيد عرفة مع النبي عليه السلام، فجأة وقع عن الناقة انكسرت عنقه، وقصته يعني كسرت عنقه أو هي شألبته هاك رأيان المهم ألاب لوره ومات، كسرت عنقه فمات. فماذا يفعل به الصحابة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما مات هذا الصحابي وكان محرما لبس له الرداء والإزار، طبعا المحرم ممنوع لا يلبس كلوسه على رأسه، ممنوع لا يطيب محرم، ممنوع لا يغطي رأسه، ممنوع يغطي وجهه، بس رداء وإزار. فلما مات هذا المحرم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما تشيلوا ثياب الإحرام عنه، ما تشيلوا، يعني ما تجيبوا كفن ثاني ثالث كفن عادي تكفنوا فيه، ما تجيبوا له كفن جديد، غسلوه كما يغسل الميت، بس كفنوه بثوبيه اللي مات فيهما، ثوبي الإحرام. بعدين لا تحنطوه، الحنوط هو نوع من الطيب يجعل للميت. قال: لا تطيبوه ولا تغطوا رأسه ولا وجهه. لماذا؟ قال: لأنه يوم القيامة سيبعث ملبيا، يعني أحكام الحج بقيت سارية عليه في موته. المحرم لا يتطيب، لا يغطي رأسه، لا يغطي وجهه، كذلك هذا الميت بقي محرما. قال عليه السلام: ما تطيبوه ولا تغطوا رأسه ولا تغطوا وجهه، ادفنوه كما هو بثوبيه المحرمين، ثياب الإحرام اللي مات فيهما، لأنه سيبعث يوم القيامة وهو يقول على هيئة الإحرام: لبيك اللهم لبيك. هذا التصديق للحديث: يبعث كل عبد على ما مات عليه. طيب هذا بالنسبة للمحرم. بالنسبة للإنسان الشهيد، كيف يبعث الشهيد؟ في حديث رواه الإمام أحمد وأصله عند الإمام البخاري، حديث صحيح قطعة صحيح الشيخ الألباني رحمه الله عليه، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: ما من لا يكلم أحد في سبيل الله، لا يكلم أن يجرح أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء جرحه يوم القيامة يشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات إذا إنسان جرح وكان جرحه في سبيل الله، يعني يقاتل في سبيل الله فجرح، فالله تعالى يوم القيامة يبعثه مجروحا، الجرح ينزف بس لا ينزف دما، لون الدم، ولكن هذا يخرج منه ريح وريح المسك. الدم غير دم الدنيا، ينزف دما لونه لون الدم بس ريحه ريح المسك، ليست ريحة الدم غير المحببة. هذا اللي يجرح في سبيل الله. لذلك من هالباب الشهيد اللي قتل في سبيل الله كشهداء أحد، قال عليه الصلاة والسلام: ادفنوهم بثيابهم بدمائهم. لماذا؟ حتى إذا بعثوا من قبورهم بعثوا ودم وجروحهم تنزف، تنزف ماذا؟ شيئا يشبه الدم، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. طيب لماذا يبعثون على هذه الهيئة؟ هذا من فضل الله على العباد يا أخوي، يريد أن يظهر كرامات هؤلاء أمام الناس. كل الخلق يبعثون من القبور، كل الناس تراهم، بتلاقي هذا طالع من قبره وجرحه ينزف بلون كلون الدم ولكن ريح كريح المسك، فيدرك الناس أن هذا شهيد في سبيل الله. إذا قاتل للدنيا ومات مجروحا بجراح مات، هذا لا ينزف جرحه لا لون الدم ولا ريح المسك. ليش قال عليه الصلاة والسلام شو يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي يجرح في سبيل الله، هذيك ما بيطلع له الفضل. فإذا إنسان جرح ومات بجرحه في سبيل الله، الله تعالى يظهر كرامته أمام الناس. ننظر العبد كيف بعث من قبره، وهذه الشهيدة تكون أكبر يا أخي الإسلام توفيق له من الله، يعينه في قضاء غموم الآخرة وأهوال الآخرة. إنسان مبعوث معه شهيدة في جسده أنه شهيد في سبيل الله، وهذيك يبعث وهو يقول لبيك اللهم لبيك، وآخر يبعث وهو ساجد عهيد السجود. هذه كلها شهيدة على فضل هؤلاء من الله عز وجل وإظهار لكرامتهم عند الله. إذا هؤلاء كأنه ماشي أمام كل الناس وعنده شهيدة أنه هو مغفور له بسبب أنه قدم دمه في سبيل الله. من شأن هكذا النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم بثيابهم وبدمهم، لا تغسل هذا الدم، هذا الدم سيأتي يوم القيامة بلون الدم وريح المسك، سيكون شهادة لهم على فضلهم وتقديمهم أنفسهم في سبيل الله عز وجل. نفس الشيء بس بالحول الأخرى، نسأل الله السلامة، اللي يبعث على معصية، اللي يموت على معصية يبعث على نفس المعصية. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: كيف يبعث آكل الربا، اللي يأكل الربا، يقول تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآية معظم الصحابة قالوا هذا القيام الوارد في هذه الآية مراد القيام من القبور. ما معنى الآية الكريمة؟ يقول تعالى: آكل الربا إذا مات ولم يتوب من أكله الربا فيوم القيامة يقول يبعث كما يبعث المجنون اللي يصرع ويتخبط به الشيطان يمنة ويسرى. الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إنسان مصروع مجنون كيف بيمشي مخبول، كذلك أكل الربا هكذا يبعث. مثل آخر، دليل آخر بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يأكل أموال الغنائم أو الأموال نسميها العام، المال العام، مال المسلمين، ما كيف يبعث؟ في حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله صححه الشيخ الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غلى شاة أو بعيرا أتى يحمله يوم القيامة. إنسان وكل في أمانات المسلمين في بيت مال المسلمين فسرق منه شاة أو جمل، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا بعث من قبري كيف يبعث؟ يبعث ويحمل الجمل اللي سرقه في الدنيا على رقبته. من غلى شاة أو بعيرا أتى يحمله يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته في الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيح، ماذا يقول؟ يخوف أمته: بئل لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول له لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: أوعى تأتوني يوم القيامة كل واحد منكم حامل جمل على رقبته سرقوا من أموال الدعوة، أموال الإسلام، أموال المسلمين، حامل الجمل ويشوفني في ساعة المحشر ويقول لي يا محمد أغثني. فما أقول له ما أقدر سابق، أقول له لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، حذرتكم في الدنيا. ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت له حمحمة، صامت أي فرس له صوت، صوت الفرس الحبيب سمى حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لذلك هون يا أخوة الإسلام الحديث في كذا ذكر لكذا صنف من أصناف الأموال. هنا النبي يتبرأ منهم عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع إسعاده، مش لأنه فقد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام معناته خلاص يغفر لهم، لا. يقول صلى الله عليه وسلم: ليزادن أناس من أمتي عن حوضي، أي يبعدون عن حوضي لا يشربوا منه، فأقول يا رب إنه من أمتي، قال من جماعتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك، فأقول سحقا لهم سحقا، أنه الله يبعدهم. لذلك يا أخوة الإسلام هذه الأحاديث الناس للأسف في غفلة عنها، الناس فقدها مع الدنيا ولا تسأل عن الآخرة، بس الآخرة في أهوال كثيرة، والموقف هذيك إما موقف مشرف للإنسان أو موقف فاضح له. فإذا الإنسان عليه أن يستعد لهذا اليوم، نحرص عليه، نفكر فيه. اليوم أنا لما قرأت هذا الحديث أنه إذا كان إنسان سرق جمل بيجي يحمل يوم القيامة، فرط في حق جمل من أموال المسلمين، طيب النواب والوزراء اللي الآن يفرطون من أهل السنة في لبنان اللي فرطوا في حقوق المسلمين مش بجمل بأجمال، فرقوا في حقوق المسلمين، كيف يبعثون يوم القيامة؟ ضيعوا كرامة الطائفة وضيعوا حقوقها، كيف يبعثون؟ ماذا يحملون على رقابهم يوم القيامة؟ لذلك يا أخوة سبحان الله، قبل ما أحكي عن هالموضوع بدي أذكر بمسألة جرت في الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن سياسيين اللي ضيعوا حقوق أهل السنة في لبنان، وذكرنا كثير من الحقوق اللي ضيعت، وكنا نقول بأن الله تعالى سوف يغير الأمور، ونقول بأن شركائنا في الوطن اتكلوا على ماذا؟ أنه خلاص نحن لو أخذنا حقوق السنة ما بقى أحد يعاتبنا، بقى أحد الآن يدافع عنهم، أمريكا معنا، أوروبا معنا، أنه هالإرهابيين خدوا قد ما فيك يشتغلوا فيهم، حكام العرب معنا، كثير من السنة معنا، فاستباحونا، شبابنا بالسجون، شبابنا بالسجون بسبب وبلا سبب، أحوال الشخصية صاروا يتدخلوا فيها بدون يلزموا البنت أنه تخرج عن طوي أبيها في الزواج، تدخلوا في كل شيء. يوم الجمعة كان عطل، وقفوا أي شيء يرمز للإسلام بدون يشيلوه بهالوقت هذا، حتى يسلبوا المسلمين دينهم وحقوقهم وكرامتهم. وآخر شيء إذلال أهل السنة، أنه عليكم أن تطبعوا مع النظام اللي قتلكم وفجر مساجدكم، بدكم صفقوا له وتطبعوا معه، وظنوا أنه ما بقى أحد، خلاص كل العالم معنا، أي مسلم شيخ بنكم شو إرهاب إرهاب إرهاب، من قالوا قال بيحكي كلمة؟ سبحان الله، في لما قلنا الله يغير الأمور يمكن الناس بيسمع الكلام إن شاء الله إن شاء الله، بس ما عاد بيصدق، ما عاد بيصدق. في اليوم الثاني، اليوم الثاني سمعتوا شو جرى من استقالة الشيخ سعد الحريري، قدم استقالته، وفي الرياض ما حد توقع هذا التغيير أبدا، حتى لأن جماعة في لبنان السياسيين المسيحيين وكيف، وحتى السنة صدموا، ما تصدق شو جرى فجأة كان البلد في أمن وأمان واطمئنان، والمسيحيين والشيعة حاكمين السنة بأسينهم دحس، واللي بدنا بيصير وما حدا بيجروا يحكي كلمة من السنة، وسياسيين السنة معنا وكلهم عم يباركونا خطواتنا، وما في أحد سيعترض علينا، لا أمريكا ولا أوروبا ولا الصين ولا كذا. بين ليلة وضحاها تغيرت الأمور، صار كلهم في خوف وقلق، في حرب اقتصادية، حرب عسكرية، حرب أمنية، ما عارفين شو بده يصير بالبلد. قبل ما أحكي بهالموضوع أقول هذا كله يا مسلم حتى تؤمنوا بقدرة الله عز وجل. الله قادر بلحظة يغير الأمور بلحظة وبدون ما نعمل شيء. هذا أنذار لهؤلاء اللي لا يؤمنون بالله عز وجل. يقول تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. بلحظة الله تعالى يغير الدنيا بلحظة. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. بلحظة يتغير الحال. بما يسخر الله كيف يسخر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لذلك الحمد لله الأمور الآن تغيرت الحمد لله. النصارى ما مصدقين ولا الشيعة، صاروا يقول يا عمي هذا الرئيس سعد الحريري مجبور بالرياض، أجبروه غصب عنه أو خوفوه أو أملوا عليه أو حبسينه. يقول يا عمي ما بتشوفوا انتوا ما بتشوفوا؟ طيب لو الشيخ سعد هذا الكلام مجبور عليه، أليس الذي قاله هذه صرخة في ضمير كل إنسان سني شريف؟ منكم شايفين؟ منكم فهمين هذا اللي قاله سعد الحريري هو موجود فينا، صرخة أطلقناها منذ سنين وسنين أنه الحال ما بيمشي هيك، ما بيمشي يخدين البلد تيار العونيين وحزب الله يخدين البلد وداسين على السنة، ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. حاجة تكذبوا على الناس تقولوا وحدة وطنية ونحن في البلد نعيش وحدة وطنية، لك أي وحدة وطنية؟ أي وحدة وطنية؟ إذا ما في شاب تركينا إياه إلا بالسجن، إذا كانت المحاكم تأيدكم أدوات للانتقام من شباب السنة، وين الوحدة الوطنية؟ إذا كان كنت تلزمونا نصفك للي فجر مساجدنا، أي وحدة وطنية؟ لذلك يا أخو الإسلام الله سبحانه وتعالى يبدل الأمور. بس جماعة منهم شايفين؟ منهم شايفين أن السنة ليسوا راضين؟ إذا شاف كم واحد سنة راضي هذا عميل عميل، بس السنة من راضين؟ هذه من الشراكة؟ سنة مكورين. لكن بطرابلس ما عندنا شغل، شركاتنا اللي بالبلد ما في أبناء البلد بيشتغلوا فيها، كله بيجي من الضواحي. فقر 80% طرابلس أهل فقراء، مخدرات تغزو الأسواق، والقوى الأمنية ما فيها عجزة. لذلك يا أخوة الإسلام نحن ننصح، ما بدنا الحرب البلد طبعا، ما بحب الحرب، وبدنا العيش بس العيش الكريم، ما بدنا نعيش ولو بلا كرامة، بدنا العيش الكريم، بدنا السنة اللي هن أكبر مكون بهذا البلد، أكبر عدد سكان السنة يعاملوا باحترام، يعاملوا باحترام، ما تجي تقول له للسنة أي غلطة أو بدون غلطة، تجي تحرسوا الشاب أنه إرهاب وخلاص، وتجي تحتكروا السوريين والفلسطينيين، معي تقولوا على السوريين والفلسطينيين وعبع على البلد وخطر على البلد. لو كانوا هالمسيحيين كان قالكم قلب تقولوا هالكلام، ولا كان واحد سني يجرؤ يقول هالكلام عليهم وبتكون ترجعوهم بالقوة إلى الأسد يستعبدوهم؟ أنا هذيك مرة الأخ سوري قال لي رحنا أخي قدمنا للأمن العام ورقة إنه بدنا نجدد ودفعنا المصاري وما جددوا لنا، إنه خلاص المغادرة. طيب يغادر على أي أساس؟ تغير نظام الحكم، صار في عدل، صار في عدل، ولا بس يروح ويصير عبد عند المجرم بشار أسد، ما يهم ذا من السنة. لذلك معاملة السنة بهذه الطريقة ما بيمشي الحال. لو كان أن بعض السياسيين راضيين بلك بس هم حاطين على الكرسي على متونة معاش يستفلوا الجماعة يستفلوا طقفتنا تستفل، ما بيمشي الحال. هذا التاريخ، قرأوا التاريخ. إذا السنة اللي هنا أكبر مكون في لبنان من هم محترمين، لا حقوقهم ولا كرامتهم ولا شرفهم، ما بيمشي الحال في لبنان. لن يكون هناك سلام، وإذا حدا هجم على البلد لن يدافعوا ولن يقفوا مع شركائهم في البلد. لذلك اليوم نحن لنا حقوق. أول شيء أطلقوا سراح شبابنا من السجون. محاكمكم لا نؤمن بها. هذه المحاكم لا تحكم إلا السني، إلا السني. طيب هذا فجر مكان بيقول لك إرهابي سني أخذ وطلع. طيب اللي فجر جامع ليش ما تقول عنه إرهابي؟ لما بتاكلوا لا تحكم إلا السنة ولا يقتص إلا من السنة. أطلقوا سراح شبابنا، أوقفوا الاعتقالات. هذا رعبون الشراكي، هذا اللي نطلبه. أوقفوا الاعتقالات، أطلقوا سراح الشباب، خلوا الشباب تشتغل أو جيدوا لها فرص عمل. ممنوع التطبيع مع النظام السوري قبل ما تعترفوا بمين فجر المساجد. إذا كنتوا نظام فجر المساجد كيف نطبع مع واحد فجرنا؟ وممنوع استعداء دول الخليج، ما تضحكوا علينا تقولوا لنا والله السعودية مفسدين في الأرض وكذا مشان نحن عم نحاربهم. ليش؟ يعني بشار أسد مصلح في الأرض؟ بدل ما تطلقوا الصاروخ على مكة تطلقوا على إسرائيل بس لأنه فقط سنة. والله ما من دافع نحن عن فساد الحكام، بس إذا السعودية هجمت لأنها سنة، العمق السني، طبعا سنقف مع السعودية لأن العمق السني، بس لا ندافع عن فساد الحكام إذا أفسدوا. وهم لا يقاتلون السعودية لأنه الحكام بيزنوا أو بيسرقوا أو بيشربوا الخمر أو بيعتقلوا علماء. لو كان هذا السبب ما كل العلماء مقتلون أو معتقلون في إيران وفي سوريا وفي العراق. السبب أنه هذه الحرمين، بلاد الحرمين، بدون يسيطروا عليها الشيعة حتى آخر شيء يمحوا اسم الإسلام الحقيقي من الوجود. اللي بيدوا الحرمين هو اللي ينشر الإسلام، رمز الإسلام بمكة والمدينة. بدون يطبعوا مع المجرم بشار ويطلبوا منا نستعدي السعوديين ونوافق على الصواريخ على مكة وعلى الناس بالحرم باسم الوحدة الوطنية. هذه إخوة الإسلام السنن اللي يجري الآن بسنن الله عز وجل. الناس تنظر للأسباب الظاهرة، يقول لك يا أخي ضغط السعودية وقفة مع إسرائيل مع أمريكا كذا كذا، بيحسبوها كحسابات ظاهرية. نحن ننظر للأمر بمنظار القرآن. القرآن بيقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لبنان إذا بقي الظلم فيه سيخرب. كيف؟ ما بنعرف. يمكن إسرائيل تضرب، يمكن السعودية تضرب، يمكن أمريكا تضرب، يمكن تصير حرب أهلية، بس بها الظلم لا يبقى. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، والظلم موجود. ومن هالمنطلق القرآني أنا عملكم يا أخوي، سوريا لن ترجع بحكم بشار أسد، ممكن يحكم جزء من سوريا، أما ترجع مثل أول سوريا بجغرافيتها الواسعة ويحكمها بشار والناس تصفق له لن ترجع. قرأنا القرآن والسنة، ليس من هذا في كتاب الله ولا سنة رسول أبدا أن يمكن لجبار مفسد في الأرض قتل نصف مليون مسلم، لا يمكن له. وهن كانوا عم ينتصروا يحتفلوا بالنصر تاع بشار أسد. شوف الأيام كيف ستتغير وكيف سيتغير النصر. تلا عشو تعتمد؟ نعتمد على القرآن والسنة. الله لا يمكن. بعدين هذه بلاد الشام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستبقى طائفة من أهل الحق قائمين فيها ظاهرين لن يقضى عليهم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم بالشام. من هنا ننطلق أنه ما في تمكين للأسد. اللي فرحوا ورقصوا وصاروا يباركوا بالنصر لا تفرحوا. ولبنان آيل إلى الخراب إذا لم تراجعوا حساباتكم، ولا تخدعوا بالعالم تقولوا في وحدة وطنية، ما في وحدة وطنية. في قهر للسنة وإذلال للسنة في استعباد للسنة من قبل فريقين، التيار العوني وحزب الله. وإذا رضي زعمانا ولا رضي بعض المشايخ الأذلاء فهؤلاء لا يمثلوننا. بدنا حقوقنا كاملة كاملة، وإلا البلد قادم إلى الخراب. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الإسلام، قبل الدعاء نذكركم أنه اليوم الساعة 3 في أول جلسة لتفجير التقوى والسلام، أول محكمة بعد 4 سنين. فبدنا نوقف 10 دقائق فقط في ساحة المسجد بعد الصلاة للتعبير أنه نحن مع أهالي الشهداء، لن نتركهم. مش انه بس لوحدهم، نحن مع اهل الشهداء لن نتركهم، لعل هذا يؤثر على القاضي فيحكم بالعدل. ونسال الله تعالى ان يثيبكم على هذه الوقفه. اللهم ارحمنا انك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا انك علينا قادر، اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا مغير الأحوال، غير أحوالنا إلى الأحسن يا مغير الأحوال، غير أحوالنا إلى الأحسن. اللهم يا معز المؤمنين أعزنا، اللهم يا مذل المشركين أذلهم، اللهم أعزنا أعد العزة لأهل السنة يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا على رضاك واجعل موتنا وحياتنا في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حول نبيك شربة لا نظما بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوة.